أشرف الأنبياء والمرسلين،
سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال: متفق عليه. بهذا الحديث افتتح المؤلف رحمه الله كتاب النكاح، والمناسبة فيه ظاهرة، لأن فيه حث على النكاح ودعوة إليه وتحريضا وحظا، وكما سيمر معنا أنه من سنة المرسلين وأنه من سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للناس أن ينتهجوا سنته صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن لم يتبع سنته، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنكاح قال لغة معناه الضم والتداخل. الضم والتداخل يسمى نكاحا، ويستعمل في الوطأ وفي العقد، يعني يطلق على العقد ويطلق على الوطأ. والقرآن الكريم استخدم النكاح بمعنى العقد، ولم يرد في كتاب الله ما يدل على أن النكاح بمعنى الوطأ إلا في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءته تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، واعتذرت عن رغبتها أو في رغبتها عن زوجها الثاني لأنه فيه عيب يبيح لها أن تطلب منه الطلاق. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل ذلك على أن المراد بالآية هو الوطأ، وما عدا فكل ما جاء في كتاب الله من لفظ النكاح فهو بمعنى العقد، ولهذا قال هنا: وفي العقد. قيل يعني إن إطلاقه في العقد، إطلاق النكاح على العقد، من باب المجاز، قال: مجاز من باب إطلاق المسبب على السبب. عندكم المسبب؟ من باب إطلاق المسبب على السبب، من باب إطلاق اسم المسبب على السبب. فلهذا وصف العقد أو وصفت لفظة النكاح بمعنى العقد من باب المجاز. فومن يقول بذلك يقول: هي حقيقة في الوطئ مجاز في العقد. وقيل: إنه حقيقة فيهما، أي حقيقة في كل من العقد وفي كل من الوطئ. وإذا كانت الكلمة حقيقة في أكثر من معنى فإنها تسمى بالمشترك اللفظي، تسمى بالمشترك اللفظي. ومنهم من يرى أنها حقيقة في الوطئ ولكنها حقيقة شرعية في الوطئ وفي العقد، يعني كونها حقيقة ليست حقيقة لغوية، وإنما هي حقيقة شرعية، بمعنى أن الشارع استخدم هذه الكلمة وهي كلمة النكاح في العقد واستخدمها في الوطئ، فتكون حقيقة شرعية وليست حقيقة لغوية. ولهذا قال: وقيل إنه حقيقة فيهما، وهو مراد من قال إنه مشترك، يعني إن لفظة النكاح لفظ مشترك يطلق على أكثر من معنى. وقد مر معنا مرارا أن الكلمة عند العرب قد تستخدم في لفظ واحد في معنى واحد، وقد تستخدم في أكثر من معنى. فإن استخدمت في معنى واحد كانت حقيقة لغوية في ذلك المعنى، لكن عرف عن العرب أنهم يطلقون بعض الكلمات لمعاني أخر غير المعنى الأول، ويسمون ذلك مجازا، فيقولون: لفلان علي يد. والمراد باليد هنا ليست هي الجزء أو العضو، وإنما المراد به النعمة. ولما كانت اليد هي الوسيلة التي يكرم بها أطلقت على الكرم، فيكون الكرم معنى مجازي لكلمة اليد. لكن إذا استخدمت الكلمة في معنيين كقولنا المشتري، فإن لفظة المشتري أطلقها العرب وأرادوا بها من يدفع الثمن ويأخذ السلعة، يسمى مشتري. وأطلقوا هذه الكلمة على كوكب في السماء اسمه المشتري، ولا علاقة بين المعنيين، بين معنى المشتري بمعنى الذي يعطي الثمن أو الكوكب. فهنا أطلقت هذه اللفظة على أكثر من معنى، لذلك يسمونها بالمشترك اللفظي. وتارة تطلق الكلمة وتشتمل معاني كثيرة، لكن بين هذه المعاني بعض أو قدر من الاشتراك، قدر من الاشتراك، وإنما يتفاوت بتفاوت الموصوف، وهذا ما يسمى عندهم بالمتواطئ، كقولنا بياض الثلج وبياض النهار وبياض الشمس وبياض الثوب. فإن بياض الثوب ليس مطابقا لبياض النهار ولا مطابقا لبياض الشمس، فهذا يسمى بالمتواطئ، يسمى بالمتواطئ. ولهذا الكلمة إما أن تكون حقيقة وإما أن تكون مجازا، وإما أن تكون مشتركا، وإما أن تكون متواطئة. وهنا قال إن كلمة النكاح هي من الألفاظ المشتركة، وهو مراد من قال إنه مشترك فيهما، يعني في النكاح وفي العقد، وكثر استعماله في العقد، فقيل إنه فيه حقيقة شرعية، لأنه كما مر معنا أن كل الآيات التي وردت بلفظ النكاح يراد بها العقد، ولم يرد في الكتاب العزيز إلا في العقد، لكن العلماء استثنوا من هذا الآية التي ذكرت، وهي قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى أنه يأتيها ويطأها، فيكون المراد بالنكاح هنا الوطء. وقد بين ذلك الحديث الذي ذكرنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. المراد بالباءة يعني مؤونة الزواج، ومؤونة الزواج تشمل كل ما يحتاج إليه الزوج، سواء كانت القدرة المالية أو كانت القدرة الجسمية، فإن ذلك كله يدخل في مفهوم الزواج. وقوله فليتزوج هذا جواب الشرط، فإن قوله من استطاع هذا فعل الشرط، من استطاع وتمكن من القيام بمؤونة الزواج فليتزوج. وهنا لما كان الجواب غير صالح لأن يكون فعل الشرط وجب اقترانه بالفاء فقال فليتزوج، ولما كان هذا الفعل فعل أمر هل هذا الأمر يبقى على حقيقته وهو أنه يقتضي الوجوب، أو أن الأمر هنا مصروف من الوجوب إلى إلى الندب، لأن المعنى من كان قادرا ورغب في الزواج وأراد الزواج فليتزوج. الظاهر والله أعلم أن الأمر هنا مصروف عن الوجوب للندب، وهذا الذي عليه رأي جمهور العلماء، لأنهم يرون أن الزواج من الأمور المندوب إليها المستحبة وليست واجبة. قالوا والذي يصرفه يعني الأمر عن الوجوب أن الله سبحانه وتعالى سوى بين الزواج وبين التسري، قال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فلما سوى بين الزواج وبين التسري، ومعلوم أن التسري لا يكون واجبا، فكان الزواج غير واجب. وهذا ما يسمى بدلالة الاقتران، إذ قرن النبي الله سبحانه وتعالى في الآية بين الزواج وبين التسري، ولما كان حكم الزواج حكم غير واضح، وحكم التسري متفق عليه وهو أنه غير واجب، فأصبح كذلك فكان الزواج أيضا مثل أي غير واجب. وذهبت الظاهرية إلى أن الزواج واجب، واستدلوا بهذا الحديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فقالوا إن الزواج فرض على كل مستطيع للباءة، كل قادر على مؤونة الزواج ولا ويخشى على نفسه، أو كل قادر على مؤونة الزواج يجب عليه الزواج. وذهب بعض الفقهاء إلى تقييد الأمر وتقييد الوجوب بخشية الزنا، يعني كل من كان قادرا على الزواج ويخشى من الوقوع في الزنا فإنه يجب عليه أن يتزوج. وعلى هذا فقالوا إن الزواج له أو تعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة.
فقالوا هو واجب لمن قدر عليه وملك مؤونته وخشي على نفسه من الزنا، فإنه ليس له وسيلة إلا الزواج فيصبح في حقه واجبا. أما من كان منعدما يعني ليس له مؤونة الزواج، خصوصا إذا كان غير قادر جسميا على الزواج، لأن هذا لو تزوج فإنه لا يحقق الغرض من الزواج، وربما أضر بالمرأة وألحق بها الضرر، لذلك كان الزواج في حقه محرما. وإذا كان يملك مؤونته لكنه قادر على منع نفسه ولا يخشى على نفسه من الزنا، فإنه يكون في حقه مندوبا. وهكذا إذا كان غير قادر على العشرة الزوجية ويخشى أن يلحق الضرر بالمرأة، وإن ذلك ليس يعني هو الراجح الغالب لسوء معشره ولعدم قدرته على معايشة النساء، فهذا الزواج في حقه مكروه. وإذا تساوت الأمور عنده فيكون الزواج في حقه مباحا. إذن هذا الحديث جمهور الفقهاء على صرفه عن الوجوب إلى الندب، على صرفه عن الوجوب إلى الندب. وقد مر أن الظاهرية يرون أنه إيه؟ أنه واجب مطلقا. ومن الفقهاء من أوجبه بأن قيد الوجوب بعدم أمن الزنا، لأنه يخشى على نفسه من الزنا. قال: فليتزوج. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث عددا من الفوائد التي ينالها من يتزوج، فقال: فإنه أغض للبصر. فإنه أغض للبصر، لأن الإنسان إذا ما تزوج وأشبع رغبته النفسية والجنسية واتقى الله سبحانه وتعالى، أو فإن ذلك يكسبه تقوى من الله سبحانه وتعالى تجعله يصرف بصره ويغض من طرفه ويستجيب لقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإن ما يحقق هذا الأمر هو الزواج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحكمة التي والفائدة التي يجنيها الإنسان من الزواج، قال: فإنه أغض للبصر. وقوله أغض، فإن أفعل التفضيل هنا دليل على أن هناك أشياء كلها تساهم في غض البصر، لكن أفضلها وأقواها وأعظمها هو إيه؟ هو الزواج. فإنه لفأفعل التفضيل هنا على بابي، أفعل التفضيل على بابي، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهذا هو أو هذه هي الفائدة الثانية من فوائد الزواج، وهي أنها تحصن الإنسان وتمنعه من الوقوع في المحرم، لأنه ما دام قد تيسر له الأمر المباح وخشي الله سبحانه وتعالى، فإن الله يمنعه من الوقوع في المحرم. وأحصن للفرج. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لمن لا يستطيع الزواج، قال: ومن لم يستطيع، يعني مؤونة الزواج بكل أنواعها، فعليه بالصوم، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال عليه بالصوم، أي فعليه، حثه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكثر من الصيام، لأن في الصيام منعا الجسم من الغذاء، وفيه تقليل وتضييق لمجاري الشيطان، كما جاء في الأثر أن الصوم يضيق مجاري الشيطان، وأن في الصوم تقوى لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه حيث قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه تتقون. فبين أن الحكمة من الصوم هي إكساب الإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى، ولأن في الصوم رقابة، ولهذا كان الصوم خاص بالله سبحانه وتعالى، كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم، لأن فيه رقابة، الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى، ولأنها من العبادات الخفية التي تهيمن على الإنسان والتي تسيطر على جوارح الإنسان، ولهذا كان من أفضل الدواء لمن لم يستطع الصوم، لمن لم يستطع الزواج، فإن من أفضل العلاج له أن يكثر من الصيام. وهذا الحديث يقول الفقهاء إنه يدل على أن الإنسان يشرع له أن يأخذ الدواء المباح ليعالج به النفس وليعالج به الجسم وليعالج به بعض ما يعتري الإنسان وبعض ما يخرجه عن طوعه عن بعض ما يخرجه عن طاعة الله سبحانه وتعالى وبعض ما يخشى أن يؤدي به إلى الحرام، لكن هذا العلاج لا ينبغي أن يكون ضارا يؤدي إلى تعطيل الإنسان أو تعطيل بعض أجزاء الإنسان. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وشبهه بالوجاء، قال فإنه له وجاء. وهنا له وجاء، هذا كما يقول البلاغيون من باب التشبيه البليغ، من باب التشبيه البليغ، وإلا فإن الصوم ليس وجاء، لكن الصوم للإنسان في حفظ أعضائه مثل الإيه؟ مثل الوجاء. ولهذا كان التعبير هنا تعبيرا بليغا، تشبيها بليغا. الصوم وجاء، الصوم ليس وجاء، وإنما هو كالوجاء. ووجه الشبه هو إيه؟ في ضبط جوارح الشهوة، كما أن الوجاء يميت الشهوة. والمراد بالوجاء هو قطع أو رد الخصيتين، تعطيل عمل الخصيتين، وذلك إما بسلهما وقطعهما أو بردهما وإبطال يعني أثرهما. فالصوم لا يبطل أثر الخصيتين ولا يعطلهما، لكنه يقلل من إثارة الشهوة. فهو إذن قوله فإنه له وجاء يعني فإنه له كالوجاء. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة لأنه قد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى هذا الحديث عن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أنه كان راغبا عن الزواج، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره ويقول له ألا نختصي، يعني هل يأذن له بأن يعطل هذه الشهوة؟ فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبره بأن الزواج من سنة المرسلين، وأن من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من، وحثه على الصوم، فإن الصوم يقوم مقام هذا الفعل الذي هو الاختصاء، لكنه يخالفه إذ أنه يعني عمل مؤقت بخلاف ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أعطى الإنسان هذه الأعضاء، وهذه الأعضاء أمانة عنده يجب عليه أن يصونها وأن يحافظ عليها وأن يسخرها في طاعة الله، ولا يجوز له أن يصرفها في غير طاعة الله. ولهذا استنبط الفقهاء وخاصة المحدثين منهم في أيامنا هذه بعد أن وجدت مسألة نقل الأعضاء، نقل الأعضاء من جسم إلى جسم، هل يجوز للإنسان أن يبيع عضوا من أعضاء جسمه، أن يعطل عضوا من أعضاء جسمه. جمهور الفقهاء على أن ذلك لا يجوز، لأن الإنسان لا يملك هذه الأعضاء، بل هو مستودع لها، بل هي وديعة عنده، والله سبحانه وتعالى سائله عنها، وسائله عن أن يوجهها إلى الخير، ولا ينبغي له أن يعطل شيئا أعطاه الله إياه. لهذا قال هنا إيه؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال متفق عليه. قال الحافظ الأمير الصنعاني رحمه الله قال وقع الخطاب، أو عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، ضبطها بقوله بالباء الموحدة والهمزة والمد بالباء، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال في ضبط كلمة وجاء قال بكسر الواو والجيم والمد وجاء، يعني وألف ممدودة. متفق عليه، أي هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. يقول وقع الخطاب منه، يعني صلى الله عليه وسلم للشباب، قال يا معشر الشباب، وإلا فإن الأمر يشمل الشباب وغير الشباب، لأنه قال من استطاع منكم، كأنه يقول كل مستطيع، وكل مستطيع لا يقتصر الأمر على الشباب، لكن لما كان هذا، لما كانت قوة الشهوة في الشباب وقوة الباءة في الشباب أكثر منها في غيرهم، وجه الخطاب إليهم للأغلب. قال وقع الخطاب منه للشباب لأنهم مظنة الشهوة للنساء، واختلف العلماء في المراد بالباءة. قال والأصح أن المراد بها الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤونة النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤونته فعليه بالصوم. قال ليدفع شهوته ويقطع شر مائه كما يقطع الوجاء، يعني ذلك. ووقع في رواية ابن حبان مدرجا تفسيره الوجاء بأنه الإخصاء. قوله هنا ووقع في رواية ابن حبان مدرجا تفسيره بالإخصاء، إيش معنى مدرج؟ الصحابي، لازم يكون الصحابي، يعني الراوي، وهو ما يلحقه الراوي تفسيرا، أو ما يزيده الراوي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إما بهدف التفسير أو بغير هدف التفسير، يسمى إدراج. فهو في هذه الرواية، رواية ابن حبان، قال من استطاع منكم الباءة ها فليتزوج. قال في رواية ابن حبان مدرجا تفسيره الوجاء، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي إيه؟ أي إخصاء. هذا ما جاء في قوله. وهذا الإدراج، وهي زيادة الراوي في الحديث، تارة العلماء يتسامحون فيها، وهي ما إذا فصل الإنسان قوله عن قول مين؟ قول الراوي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الأيام ذوات العدد، فقالت كان يتحنث، قال الراوي والتحنث هو الايه؟ هو التعبد، ففسر التحنث بالتعبد، وهذا من الإدراج. لكن إذا كانت الزيادة من أجل إقحام شيء في كتاب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله لم يقله ولم يقصده، فإن العلماء يعتبرون ذلك من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله ما روي من أن المهدي لما كان خليفة وكان يحب اللعب بالحمام، فدخل عليه أحد الشيوخ فوجد بين يديه عددا من الحمام يلعب بها، فقال له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. فزاد كلمة أو إيه أو جناح، وهذه تسمى عندهم إدراج. يقول: فأعطاه مكافأة، فلما ولى قال: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جناح، وإنما أراد ليتقرب إلينا. ثم إنه رحمه الله أمر بالحمام فذبح، وقال إنه كان سببا في الكذب على إيه؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه الرواية، هذا الإدراج ومثله أجازه الفقهاء لأنه تفسير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث فسر الوجاء به بالإخصاء. قال: ووقع في رواية ابن حبان مدرجا تفسيره الوجاء بأنه الإخصاء، وقيل الوجاء رد الخصيتين والإخصاء سلهما. احفظه في كتب الفقه: سلهما. سلبهما. قال: والمراد أن الصوم كالوجاء. ولذلك قلنا إن هنا التشبيه هنا تشبيه إيه؟ تشبيه بليغ. والأمر بالتزويج يقتضي وجوبه مع القدرة على تحصيل مؤونته. وإلى الوجوب ذهب داود، وقلنا إن المراد بداود داود بن علي الظاهري، وهو رواية عن أحمد أنه واجب. وقال ابن حزم: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد أن يتزوج أو يتسرى. وقوله وفرض يعني واجب، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم. وقال إنه قول جماعة من السلف. القائل هنا إنه قول جماعة من السلف من؟ ابن حزم. وفي مثل وفي أين يقول ابن حزم مثل هذا الكلام؟ في كتابه المشهور بالمحلى، لأنه هو الكتاب الخاص بذكر الأحكام الفقهية عنده. قال: وذهب الجمهور إلى أن الأمر للندب يعني مصروف عن الوجوب إلى إيه؟ إلى الندب، مستدلين بأنه تعالى خير بين التزوج والتسري بقوله: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والتسري لا يجب إجماعا، فكذا النكاح، لأن هذا من دلالة الاقتران. ودلالة الاقتران يعني العلماء يختلفون فيها، فمنهم من يرى العمل بها، ومنهم من يرى أن دلالة الاقتران عادة تكون دلالة إيه؟ دلالة ضعيفة. لكن هناك دليل أقوى من هذا، وهو أن هناك من أصحابي أو أن هناك من العلماء ومن السلف من كان قادرا على الزواج لكنه لم يتزوج، فكونه لم يتزوج والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمره أمرا قاطعا وإنما حثه ورغب في ذلك، فهذا من الأدلة التي يراها الكثير من العلماء في صرف الأمر عن الوجوب إلى إيه؟ إلى الندب. قال: لأنه لا تخير بين واجب وغير واجب، إلا أن دعوى الإجماع غير صحيحة لخلاف داود. أي إجماع الذي هو غير صحيح؟ ها؟
لا، ما هو التسري؟
هل الإجماع في التسري واجب؟ يعني التسري بالإجماع أنه ليس بواجب.
نعم.
ها؟ لكن هنا يقول في كلام ابن حزم ماذا قال؟ قال ابن حزم: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد أن يتزوج أو أو يتسرى. فكأن ابن حزم اعتبر التسري أيضا واجب، ولهذا نقض الإجماع هنا بقوله إلا أن دعوى الإجماع يعني في عدم التسري أو في التسري، دعوى الإجماع في أن التسري ليس بواجب غير صحيحة لخلاف مين؟ داود وابن حزم، لخلاف داود وابن حزم. وذكر ابن دقيق العيد أن من الفقهاء من قال بالوجوب على من خاف العنت وقدر على النكاح وتعذر عليه التسري، فكأن هناك من الفقهاء من وافق مين؟ من وافق ابن حزم ووافق علي ووافق داود بن علي الظاهري، ولهذا لا يكون قوله إن الإجماع انعقد على عدم وجوب التسري. وكذا حكاه القرطبي: فيجب على من لا يقدر على ترك الزنا، يعني يجب النكاح على من لا يقدر على ترك الزنا، أما إن كان قادرا على ترك الزنا فعندئذ يكون في حقه الزواج مندوبا إليه. قال: فيجب على من لا يقدر على ترك الزنا إلا به. ثم ذكر من يحرم عليه يعني الزواج ويكره ويندب له ويباح، فدل ذلك على أن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة، فيحرم عليه على من يخل بالزوجة في الوطء والاتفاق والإنفاق، على من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق يحرم عليه الزواج مع قدرته عليه، على ماذا؟ على الوطء والإنفاق، المفروض أن يقول مع قدرته عليهما، وتوقانه إليه يعني إلى الزوج إلى توقانه إلى الزوجة أو توقانه إلى الجماع، ويكره في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة، والإباحة فيما إذا اتفقت الدواعي والموانع. انتفت الدواعي ولا اتفقت الدواعي والموانع؟ ها؟ يعني إذا تساوت. قال: ويكره في حق مثل هذا يعني في حق من يلحق ضررا بالمرأة حيث لا إضرار بالزوجة، والإباحة فيما إذا انتفت الدواعي والموانع. انتفت الدواعي، دواعي الرغبة في الزواج، وانتفت الموانع وهي عدم القدرة، فيكون في حقه مباحا، ويندب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأمم. وفي هذا الحديث يكفي للحث على الزواج، يعني حتى إذا لم يكن له وطر وإذا لم يكن له رغبة، لكن من أجل العمل بهذا الحديث وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه هدف من أهداف الزواج. لذلك يندب الزواج في حق غير الراغب فيه. قال: ولظواهر الحث على النكاح والأمر به، يعني كل هذه أسباب تجعلنا نقول بأنه مندوب. وقوله فعليه بالصوم إغراء بلزوم الصوم، وضمير عليه يعود إلى من؟ فهو مخاطب في المعنى، وإنما جعل الصوم وجاء لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسار عن الشهوة، ولسر جعله الله تعالى في الصوم، فلا ينفع تقليل الطعام وحده. يعني لو أن إنسانا قال: أنا أكتفي بوجبة واحدة بدلا من الصوم، يقول هذا أيضا لا يفيد، وإنما الفائدة في الصوم. ولعلنا سبق أن قلنا لأن في الصوم ارتباط ومراقبة وتقوى وخشوع وخشية لله سبحانه وتعالى. وفي الصوم سر كما قال: الصوم لي وأنا أجزي به. ولأن في الصوم فوائد كثيرة، منها اطمئنان النفس، لأن الإنسان قد يكون يعني ممتنع عن الطعام والشراب لكن لا يجد تلك ذلك التقوى وذلك وتلك المراقبة. ولهذا فإن الامتناع عن الطعام والشراب ليس هو المانع الأساسي في الوقوع في الزنا، وإنما لما كان الصوم عبادة، وعبادة لها مكانة وحظ عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن جزاء الصائمين لا يقدره إلا هو، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بين: يدع أحدكم طعامه وشهوته من أجلي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خص للصائمين بابا في الجنة لا يدخل منه إلا إيه؟ إلا هم. لما كانت هذه العبادة لها أشياء كثيرة تضفي على النفس، منها التقوى، ومنها الاطمئنان، ومنها الصبر، ومنها الخشية، لذلك كان علاجا طيبا لمن لم يكن قادرا على الباءة. لذلك فإن غير الصوم لا يقوم مقام الصوم. يقول هنا، قال: ولسر جعله الله تعالى في الصوم، فلا ينفع تقليل الطعام وحده من دون صوم. واستدل به الخطابي على جواز التداوي لقطع الشهوة بالأدوية، وحكاه البغوي في شرح السنة، ولكن ينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة ولا يقطعها بالإصالة، لأنه قد يقوى على وجدان مؤن النكاح، بل قد وعد الله تعالى من يستعف أن يغنيه من فضله، بل قد وعد الله من يستعف أن يغنيه من فضله، لأنه جعل الإغناء غاية للاستعفاف. ولأنهم اتفقوا، يعني الفقهاء، على منع الجب والإخصاء، فيلحق بذلك ما في معناه يعني من دواء. سأله سائل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل يريد المغنم، والرجل يقاتل حمية، أيها في سبيل الله؟ فقال: إيه؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تبين على أن طلب المغنم ليس من الجهاد في سبيل الله، وعليه فلا يجوز التشريك بين العبادة وبين الأعمال العامة. وهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الإنسان غير قادر على الإيه؟ على الزواج يصوم، والصوم عبادة، فكأن الهدف من الصوم هنا ليس فقط مجرد العبادة، وإنما هو إيه؟ صرف النفس عن التعلق بالشهوة وتقليل الشهوة حتى تهدأ النفس وحتى تمتنع عن التفكر في الزواج. فدل هذا الحديث على أنه يجوز أن تستخدم العبادة لغرضها ولشيء إيه؟ ولشيء آخر، لكن قال إن هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في العبادة التي يمكن أن يكون التشريك فيها لا يؤدي إلى إيه؟ إلى معصية، مثل الرياء. فإن الإنسان إذا أراد الرياء يبدأ بالعمل على أنه عبادة، يصلي ثم يحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فقد شرك في عبادته، ولما كان هذا التشريك منهيا عنه ومعصية لذلك منع التشريك في العبادة. فالعبادة التي يجوز فيها التشريك بين عمل ديني وعمل دنيوي ما لم يترتب على ذلك التشريك إيه؟ إثم، فإن ترتب عليه منع. أما إن كان مباحا فإن ذلك إيه؟ أمر جائز. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإنما جعل إيه؟ رزقي تحت ظل رمحي. فكان إذن يعني أن الجهاد في سبيل الله هو الأصل والهدف والغاية، وأن الله سبحانه وتعالى جعل رزقه من ذلك، فكون هذا مما يطلب في الرزق دليل على التشريك في هذا العمل وفي العبادة. لكن لما كان هذا مباحا وليس فيه إثم ولا معصية جاز. قال قال نعم. واستدل به العراقي على أن التشريك في العبادة لا يضر بخلاف الرياء، لكنه يقال إن كان المشرك عبادة أو إن كان المشرك عبادة كالمشرك فيه فلا يضر، لأن هنا العبادة في الصيام، والصيام المراد به وإن كان عبادة من حيث الإطلاق من حيث المبدأ هو عبادة، كذلك لأن فيما يفعله الإنسان من منع الشهوة لعدم الوقوع في المعصية، ولا شك أن اجتناب ما يؤدي إلى المعصية هو وسيلة من وسائل العبادة، فكان كل منهما عبادة أو فكأن كل منهما عبادة مستقلة بنفسه، لذلك جاز فيها التشريك. قال فلا يضر، فإنه يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصر، وهما إيه؟ عبادة، لأن الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فلما كان هذا النوع من العمل عبادة تتحقق بالصيام، والصيام بذاته عبادة، جاز التشريك فيهما. أما تشريك المباح كما لو دخل إلى الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه فهو محل نظر، إذا كان التشريك لأمر مباح مثل ما ذكرنا العبادة الرزق طلب الرزق في الجهاد، فإن طلب الرزق مباح في الجهاد والجهاد عبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يقول لو أن هناك إنسان يجوز لك أن لا تكلمه لأنه ارتكب معصية وأنت أردت أن تعاقبه لكنه جاء إليك وبدأ يتكلم معك وأنت يعني مطلوب منك أن ترد عليه، فلو قطعت حديثه بأن قمت ودخلت في الصلاة، صلاة نافلة، الصلاة عبادة، لكن أنت في نيتك ليس فعل الصلاة مطلقا، وإنما في نيتك أن تتشاغل بالصلاة عن الكلام عنه. ويقول النبي في مثل هذه الحال هل التشريك هنا يعتبر جائز أو ليس بجائز؟ يقول هذا محل نظر من الفقهاء من يجيزه، لأن في ذلك ترك لمباح، ومنهم من يرى أنه لا يجوز، خصوصا إذا كان بدأك بالسلام وغير ذلك من الأمور التي يجب عليك أن ترد عليه، أو أن الموجب لعدم الكلام ليس مشروعا، ففي هذه الأحوال ليس لك أن تتشاغل بالعبادة لتركه، وتشرك اشتغالك بالعبادة منع محادثته ومخاطبته. قال: كما لو دخل إلى الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه فهو محل نظر، يحتمل القياس على ما ذكر، على إلا هو الصوم بقصد العبادة وبقصد الوجاء، ويحتمل عدم صحة القياس لأن في هذا تركا لأمر الأولى فعله. نعم، إذا دخل في الصلاة لترك الخوض في الباطل أو الغيبة وسماعها كان مقصدا صحيحا، يعني ذلك جائز، لأنه هنا إنما شرك بين العبادة وترك المعصية، أما في الحالة الأولى فكان التشريك لترك مباح. قال: واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء، لأنه لو كان مباحا لأرشد إليه صلى الله عليه وسلم، وكونه صلى الله عليه وسلم حث على الزواج أو الصيام ولم يدلهم على هذا الفعل دل ذلك على أنه أمر محرم، لأنه لو كان مباحا لأرشد إليه أو لأرشد إليه، لأنه أسهل من الصيام. وقد أباح الاستمناء بعض الحنابلة وبعض الحنفية، وفي الحقيقة إن الإطلاق هنا بالإباحة يعني أمر فيه نظر، فإنهم إنما يعني كرهوا ذلك وأباحوه لمن يتضرر، لمن به شبق، وأن عدم خروج الماء يضره وربما تسبب له بمرض أو ضرر، قالوا هو من باب ارتكاب أخف الضررين، يعني الأصل أنه محرم. وفي الحقيقة الدليل على التحريم واضح، فإن الله سبحانه وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى أن قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك ويدخل فيه الاستمناء فأولئك هم العادون، أي الظالمون، فدل ذلك على أن هذا الأمر ممنوع محرم، ومن رخص فيه إنما قال هو من باب ارتكاب أخف الضررين، يعني الأصل أنه غير مباح وأنه منهي عنه، لكن إذا كان الإنسان يخشى الزنا وليس له وسيلة وربما تضرر بذلك رخص له في هذا من باب أنه يفعل الأدنى لترك الأعلى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم. ها؟ ما تعرف ايش التسري؟
الله،
نحن من الصبح بنقول في ابو زيد، انت ما انت عارف التسري هو ايه؟
كان